الخمس القواعد التي أخذناها، القول في الأسماء كالقول في بعضها، هذه قاعدة طيبة. نعم، الزد، القول في الصفات كالقول في الذات، زد. هات يا جلال، الله متصف بالنفي والإثبات. نعم، الإثبات يعني كمال، والنفي لابد أن يتضمن كمال. هات. الألفاظ لابد فيها من التوقف، الألفاظ لابد فيها من التوقف، يعني مثل القوي موجود في الكتاب والسنة نسبته، نسبة القوة، مثل لا تأخذه السنة ولا نوم موجود في الكتاب والسنة، ننفيه مع إثبات كمال الضد. لكن مثل الجهة، الجهة نسبتها لله، الجهة تحيز، نتوقف في اللفظ نستفصل في المعنى. لابد عندك ثلاثة أشياء، كما أنك تثبت بالكتاب والسنة لابد النفي بالكتاب والسنة. القاعدة الأخيرة التي أخذناها، ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم معلوم من وجه. إيش الوجه الذي نعلمه؟ المعنى، السمع، البصر، القدرة، اليد، القدم، الوجه، المجيء، الاتيان، البغض، الكراهة، كل هذا معلومة. لو قال لك واحد أنا أبغض فلان، تفهم هذا ولا ما تفهم؟ لو قال واحد أنا أبغض فلان، أبغض أو أغضب أو أرضى، هذا كلام مفهوم ولا غير مفهوم؟ عندك يا محمد مفهوم ولا غير مفهوم؟ رضي الله عنهم مفهوم، غضب الله عليهم وجاء ربك، كل هذه ألفاظ مفهومة. لما يقول لك جاء زيد، ماذا تفهم؟ أن زيد حضر، ألا المثل الأعلى، نحن نقول جاء الله، إذن جاء، يأتي يأتي، ينزل ينزل، كلام مفهوم لا إشكال فيه. فإذن هذه هي القاعدة الخامسة، أن ما يخبر به عن الله عز وجل معلوم من وجه ومجهول من وجه، معلوم من جهة المعنى ومجهول من جهة الكيفية، لأن الكيف لا يعلم إلا بثلاثة أشياء نكررها، من يأتي بها؟ النظر إلى المكيف، أو النظر إلى مثيل المكيف، أو إخبار من رآه عنه، وهذه الثلاثة كلها منتفية بحق الله. وعلمنا معنى التأويل، التأويل عند السلف قد يطلقونه ويريدون به التفسير، هذا لا غبار عليه، أو التأويل بمعنى الحقيقة، هذا لا غبار عليه، إنما التأويل المذموم هو التحريف، هو التحريف. أما إذا كان بقرينة هذا ما يسمى تأويل إلا من باب التجوز، وإلا الأصل ليس بتأويل، لأن سياقة كلام العرب لابد أن يؤخذ بها. مثلا رأيت أسدا على المنبر، رأيت أسدا على المنبر، ما هو الحيوان؟ يفهمه الإنسان أنك تقصد إيش اسمه يا أخي هذا، من هو، من أين هو، يعني ينتظر أن تقول له زيد أو عامر من بلاد كذا. لكن لو كان يقصد الحيوان البهيم سيقول لك كيف دخل. فإذا كلام العرب مفهوم، مفهوم بسياقته. قال رحمه الله درس 13، ومثل هذا يوجد كثيرا في كلام السلف، ينفون علم العباد بكيفية صفات الله، وأنه لا يعلم كيف الله إلا الله، فلا يعلم ما هو إلا هو. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، وهذا في صحيح مسلم وغيره. وقال في الحديث الآخر اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك وأنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الحديث في المسند صحيح أبي حاتم، وقد أخبر فيه أن الله، أن لله من الأسماء ما استأثر به في علم الغيب عنده. فمعاني هذه الأسماء التي استأثر الله بها في علم الغيب عنده لا يعلمها غيره، لأن الأسماء ما علمت حتى تعلم معانيها. والله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم، إلى غير ذلك من أسمائه وصفاته. فنحن نفهم معنى ذلك ونميز بين العلم والقدرة، وبين الرحمة والسمع والبصر، ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله. هذا يسمى الترادف، دلالة الأسماء على الذات يسمى الترادف، وأما الصفات فهي من باب التباين مع تنوع معانيها، فهي متفقة متواطئة من حيث الذات، متباينة من جهة الصفات. هذا الكلام لابد أن يأتي به شيخ الإسلام، لأن بعضهم قد زعم أن باب الصفات أيضا الترادف، فجعل العلم هو القوة والقدرة والسمع والبصر، كلام غير صحيح. فالعلم غير القدرة، والسمع غير البصر، والرضا غير الغضب. فباب الأسماء في دلالتها على الذات تسمى ترادف، وباب الصفات الذي تتصف به الذات يسمى تباين. وهناك قسيم ثالث من باب الفائدة أضيف لكم، الاشتراك اللفظي. باب الألفاظ ثلاثة: مترادفة، متباينة، مشتركة، اشتراك لفظي. فمثلا المسجد، الجامع، المصلى، كان العبادة، بيت الله، هذه الأسماء لمسمى واحد. ماذا نسمي هذا التتابع؟ ترادف. ترادف. لكن لو قلنا مسجد ومكتبة سكن وكذا، هذا ما هو تباين. باقي الاشتراك اللفظي مثل العين. العين عندك تقول رأيت عينا ناتئة، رأيت عينا تخرج من الجبل، رأيت عينا بين طلاب العلم، رأيت عينا يعني كذا. هذه تختلف باختلاف السياقة، قد يراد به الجاسوس، قد يراد به العين الحقيقية، قد يراد به عين الماء، قد يراد به الذهب والمنجم. هذا يسمى اشتراك لفظي. فلا بد أن تفرق أنت. الآن أسماء الله عز وجل من أي باب يا أخوة؟ الترادف، لأن جميع الأسماء تدل على واحد. لكن الصفات من أي باب؟ التباين، لأن العلم غير القدرة، غير البصر، وهكذا. وكذلك أسماء النبي صلى الله عليه وسلم مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب، وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والهدى والنور والتنزيل والشفاء، يعني مترادفة من حيث الدلالة على الشيء، ومختلفة من حيث الدلالة على المعنى. وغير ذلك، ومثل هذه الأسماء تنازع الناس فيها، هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات، أو من قبيل المتباين لتعدد الصفات؟ لا مانع من هذا، إن جئنا إلى باب الإسمية فهي مترادفة، وإن جئنا إلى باب الصفة فهي متباينة. كما إذا قيل السيف والصارم والمهند، وقصد بالصارم معنى الصرم، وبالمهند النسبة إلى الهند، والتحقيق أنها مترادفة في الذات متباينة في الصفات. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وبأنه متشابه، هذه فائدة منفصلة. انظر الآن، شيخ الإسلام يريد أن يبين أن باب الأسماء والصفات لا فيه تقسيم، ولا فيه تعدد قدماء، ولا فيه شيء، إنما حين تكثر الأسماء، أسماء مترادفة على معنى واحد. يذكرون أن الأسد له أكثر من 300 اسم، الأسد وحده، والسيف كم له من الأسماء؟ هل يقال بأن هذه الأسماء دلت على تعدده؟ لا، هو واحد، ولكنها دلت على صفات كثيرة. ومما يوضح هذا أن الله وصف القرآن كله بأنه محكم وأنه متشابه، هذه فائدة لا بد أن تفهم. وفي موضع آخر جعل منه ما هو محكم منه ما هو متشابه، فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه، والإحكام والتشابه الذي يخص بعضه. يعني هل معنى المحكم في كل موطن الشيء شيء بعينه، أم أن المحكم في بعض المواطن يدل على معنى وبعض المواطن يدل على معنى؟ هذا. وكذلك التشابه، في بعض المواطن يدل على معنى وبعض المواطن يدل على معنى. قال تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، فأخبر أنه أحكم آياته كلها. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانيا، فأخبر أنه كله متشابه. والحكم هو الفصل بين الشيئين، والحاكم يفصل بين الخصمين، والحكمة فصل بين المتشابهات علما وعملا، إذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار. هذا يريد لك الآن تبيين معنى المحكم. فإذا لما تجد قول الله عز وجل أحكمت آياته، يعني فصلت وبينت ووضحت وجليت، وحكم بين الحق والباطل، وبين النافع والضار، فيقال حكمت السفيه، وأحكمته إذا أخذت على يده، وحكمت الدابة وأحكمتها إذا جعلت لها حكمة. الحكمة هي ما يوضع في عنق، يعني في فم الدابة، كالخيل والحمار اللجام. ولهذا كان الشيخ مقبل يسمي جمعية الحكمة بجمعية الحكمة، جمعية الحكمة، يعني من دخل فيها ألجمته عن قول الحق. وهو ما حط بالحنك من اللجام وإحكام الشيء إتقانه، فإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في إخباره وتمييز الرشد من الغي في أوامره. فإذن لما يسمى القرآن بأنه محكم إيش نستفيد من هذه الآية؟ أنه بين، أنه واضح، أنه فصل، أنه متقن، أنه مصانع عن الكذب إلى غير ذلك. يعني كل معنى عظيم يدخل تحت الإحكام، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان. فقد سماه الله حكيما بقوله ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم، فالحكيم بمعنى الحاكم، كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وجعله مفتيا في قوله قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيهن، وجعله هاديا مبشرا في قوله إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. يعني التشابه في المعنى الممدوح، تشابه الأحكام، تشابه القصص، تشابه الصدق، تشابه الإتقان، هذا في القرآن. يعني لا يمكن أن سورة من السور تختلف مع غيرها من حيث الإتقان والبيان والفصاحة. وهكذا القصص القرآني ما بينه اختلاف ولا تناقض. وأما التشابه الذي يعم فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك يصرف عنه من صرف. فالتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن لوازمه، يعني ما يكون بسببه أو ما يؤدي إليه إذا لم يكن هناك نسخ. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنقيض ذلك بل يخبر بثبوته أو بثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبته بل ينفيها أو ينفي لوازمه بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد، أو يفرق بين المتماثلين فيمدح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه يكون في المعاني وإن اختلفت الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها بخلاف الكلام المتناقض الذي لا يضاد الذي يضاد بعضه بعضا. هذا الكلام الطويل مرده إلى سطر الإحكام العام للقرآن في إتقانه وبيانه ووضوحه، التشابه العام في القرآن من حيث إتقانه وعدم اضطرابه واختلافه، مفهوم؟ إذن قد جاء القرآن بإخبار أن بعضه محكم بعضه متشابه، علمنا الآن أنه كله محكم. إيش معنى محكم؟ متقن، بين، واضح، جلي. علمنا أنه كله متشابه، إيش معنى متشابه؟ في سياقته، في عدم اختلافه، في عدم اضطرابه. إذا لما يقول منه آيات محكمات وأخر متشابهات هنا يختلف الإحكام عن التشابه. فالمحكم هو البين الواضح الجلي الذي لا يشكل يعلمه الجميع، والمتشابه يطلق على معنيين، إما الذي يجهله بعض الناس ويعلمه البعض فيكون متشابه عند من يجهله، محكم عند من يعلمه، هذا المعنى الأول. فالذي يجهل يرجع إلى من يعلم فهو كل ذي علم عليم. وإما أن يكون التشابه في الكيفية، مثلا عندنا نعلم أن الله يغضب، هذا محكم، كيف يغضب؟ هذا متشابه، لأنه لا يعلم كيف هو إلا هو ولا يعلم كيف يغضب إلا هو. كذلك الجنة فيها أنهار من لبن وخمر وماء، هذا محكم ولا متشابه؟ محكم، لكن كيف هذا النهر؟ متشابه. فإذن التشابه إما أن يعود إلى الكيفية التي هي مجهولة، وإما أن يعود إلى التشابه النسبي بحيث أن بعض الناس يعلم المعنى وبعض الناس لا يعلم المعنى. أرجو أنها فهمت. وهذا التشابه يكون في المعاني، نعم. قال وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام، قال هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا بخلاف الأحكام الخاص، فإنه ضد التشابه الخاص. قد شرحت لكم، فالتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون القدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. فمثلا عندنا الآن الغضب عند الإطلاق قدر مشترك معروف صفة الغضب، لكن إذا أضيف لله صار مختصا به، إذا أضيف للمخلوق صار مختصا به، يعني وقع الفصل. ثم من الناس من لا يهتدي للفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يهتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من الأمور النسبية الإضافية، يعني ما يقع تشابه كلي في المعاني، تشابه كلي في المعاني لا يقع، لكن تشابه كلي في الكيفية يقع، بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلم ما يزيل عنهم هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس هو مثله وإن كان مشابها له في بعض الوجوه. يعني شيخ الإسلام رحمه الله توسع في هذه القاعدة. القاعدة هي أن ألفاظ الصفات معلومة من وجه، مجهولة من وجه. معلومة من أي جهة يا أخوة؟ المعاني. مجهولة من أي جهة؟ الكيفية. ثم استطرد إلى مسألة يعني التأويل، هذا من باب الفائدة، يعني حتى لا يشكل عليك الأمر لابد من معرفة معاني التأويل. التأويل بمعنى التفسير، التأويل بمعنى الحقيقة، التأويل بمعنى العمل، التأويل بصرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة فهو تأويل صحيح، بغير قرينة فهو تأويل باطل. ثم أراد أن يبين ما يتعلق بما يقع في الألفاظ من التشابه، من التشابه. الأصل أن باب يعني الصفات، باب الأسماء والصفات من التشابه اللفظي، تشابه في المعنى العام، تشابه في المعنى العام، وهو ما يسمى بالتواطؤ، يسمى بالتواطؤ. لكن استطرد وقال كلام الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: محكم كله، متشابه كله، محكم ومتشابه. فالمحكم كله المتقن، المتشابه كله المتقن، ويشبه بعضه بعضا، لا كذب ولا اختلاف لا تناقض. والمحكم والمتشابه هو في نفس، ربما يكون في نفس النص أو في نفس الآية، عندك إحكام وعندك تشابه. إذا وجد هذا ما هو الواجب عليك؟ هذه قاعدة في جميع الأبواب ليس فقط في الصفات، أنه إذا اختلفت، إذا اختلف عندك دليلان رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. ومثل لكم الآن، عندنا الرحمن على العرش استوى محكم ولا متشابه؟ محكم. وهو العلي العظيم، سبح اسم ربك الأعلى، إليه يصعد الكلم الطيب، أين الله في السماء، هذا كله ماذا يسمى؟ محكم. لو جئنا إلى قول الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، مع أنها عند أهل السنة محكمة معنا وهو على عرشه، لكن لو قال لك قائل يا أخي هذه الآية متشابهة، هذه الآية متشابهة كيف أعمل فيها؟ نقول لك أمران. الأمر الأول أن تسأل أهل العلم، قال ما عندي أهل علم، نقول رد هذا المتشابه للمحكم. إيش المحكم عندنا؟ أن الله على عرشه بائن من خلقه. إيش التشابه؟ في المعية، حتى يسأل من هو أعلم منه أو يمن الله عليه بالفهم، مع أن المعية لا تناقض العلو ولا تخالفه، فهو معناه على عرشه. فهذا من باب الفائدة. ومن هذا الباب الشبه التي يضل بها بعض الناس، وهي ما يشتبه فيها الحق بالباطل، حتى يشتبه على بعض الناس ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل. والقياس الفاسد إنه ما هو من باب الشبهات، لأنه تشبيه للشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه، فمن عرف الفصل بين الشيئين اهتدى للفرق الذي يزيل به الاشتباه والقياس الفاسد. أظن يكفيكم هنا ونكملها في وقت ثاني، لأن الكلام ينسي بعضه بعضا. وهذه القاعدة والتي تليها والتي تليها يعني من هذا الباب. ف فمن أجل أن تتقن هذه القاعدة ركز على القاعدة، وهذه الأشياء الإضافية يعني من باب زيادة العلم وزيادة الخير. إلهنا بارك الله فيكم.